أنتم على تسعينات اف ام.
إذا كان للتاريخ كشكول، إحنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط إحنا سطورنا بإيدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات FM.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. في وصف مبدع للكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو، كان بيوصف حدث تاريخي قال فيه: دخلت العصابتان البريطانية والفرنسية كاتدرائية أسيا، أحدهما قام بالنهب والآخر قام بالحرق، أحدهما ملأ جيوبه والثاني ملأ صناديقه، ورجعوا إلى أوروبا يدهم في يد بعض ضاحكين. إن الحكومات تتحول أحيانا إلى لصوص، لكن الشعوب لا تفعل ذلك. فيكتور هوجو مؤلف رواية البؤساء وصف ده للجنود والضباط البريطانيين والفرنسيين أثناء اقتحامهم للقصر الملكي الصيني، كان في ضيعة قريبة من بكين سنة 1860 في حرب الأفيون الثانية. الوصف ده كان بيلخص بيه علاقة معقدة جدا نشأت ما بين الصين والغرب بوجه عام، ممكن نقول من بداية صعود الغرب في تطوره ونشأته ما تصطدمش بالصين لحد ما جت بريطانيا اللي بدأت التصادم مع الصين، وده كان نتيجة شركة الهند الشرقية. قصة التصادم اللي اتطورت خلال القرن 18 19 والعشرين واللي احنا لحد دلوقتي لسه فيها، تتراوح ساعات ما بين التعاون، ما بين التصادم، ما بين البرود، ما بين العلاقات القوية إلى آخره، ولكن يبقى العلاقة مش مستقيمة أوي. في وسط كل ده وفي وسط كل الأحداث دي كلها، نشأ من القصة الصينية الغربية شخص، رجل أعمال، هو جاك ما. جاك ما نقطة تفوقه ونقطة انطلاقته الحقيقية هي علاقته بالثقافة الغربية وعلى الأخص اللغة الإنجليزية اللي هو أصلا نشأ مدرس ليها في البدايات. جاك ما ده عشان نعرفه كويس هو مؤسس واحدة من أكبر شركات في العالم للتجارة على الإنترنت، وهي شركة علي بابا، ومؤسس شركة المدفوعات المالية الضخمة أنتي جروب أو النملة، ومؤسس موقع علي إكسبريس. وكل ده ما بدأوش ولا بدأ في رحلة ولا مسار حياته دي كلها غير بعلاقته مع الثقافة الغربية وعلى الأخص اللغة الإنجليزية. إزاي جاك ما بدأ؟ كان طالب فاشل جدا جدا وطالب عنيد جدا، أهله شايفين فيه إنه هو يعني ممكن يطلع حد، يعني هيطلع ولد شوارع زي ما بيقولوا عليه. وإزاي الولد ده أصبح مدرس في الجامعة اللغة الإنجليزية، وبعدين بدأ مشروع ما كانش حد في الصين يعرف عنه إطلاقا، وإزاي بدأ أصلا كشخص معتد بنفسه. تعال الأول نشوف جاك ما وبداية نشأته ونربطها بقصة الصين مع الغرب. جاك ما بدأ بداية عادية جدا، بس كان طفل متمرد جدا، وصف نفسه وصف لذيذ جدا، بيقولك: وأنا في الصغر كنت طفل أحمق، أحمق في زي حكيم، ولكن الحقيقة كنت غبيا جدا، كنت صغيرا لدرجة أنني لا أستطيع التفكير في سؤال تلو الآخر، فإذا طرح أحدهم ثلاثة أسئلة متتابعة علي كنت لا أستطيع استيعابهم، فباستثناء اللغة الإنجليزية كنت أسوأ طالب. ده وصف نفسه في الفترة بتاعت التعليم بتاعته في الأول. إزاي نشأ؟ تعالوا نشوفوا قصته في البداية. في مدينة صينية اسمها هانجتشو، الصينيين بيوصفوا أن جنة ربنا سبحانه وتعالى في السماء، وبيقولوا أن جنة ربنا في الأرض هي هانجتشو، والبحيرة الغربية فيها بيقال أنك لو شفتها هتقع في عشقها لدرجة أنك مش هتبقى عايز تسيبها. على ضفاف هذه البحيرة الغربية وفي مدينة هانجتشو اتولد طفل في 10 سبتمبر 1964 كان ده جاك ما، طفل لأهله بيشتغلوا في نوع من أنواع السرد القصصي الملحن، يعني بيقفوا على خشبة المسرح وبيسردوا القصص بطريقة فيها ألحان بلحن وبشعر. في هذه النشأة عشق جاك ما فكرة خشبة المسرح، لكن أكتر وأكتر جنب خشبة المسرح بدأ يعشق شخصية البطل. ساعات لما بتطلع الخشبة ما تقدرش تمسك نفسك خالص، تقمص روح البطل، وكان تقمص روح البطل زودتها أكتر وأكتر، إن كان قصص عن بطل دفاع عن النفس، كان فيه لي قصص بيقراها الأطفال الصغيرين، عاشقها جاك ما، فتربى على فكرة البطل، البطل اللي بيعمل كل حاجة وأي حاجة، وده خلاه كثير الشجار في الفترة بتاعت الدراسة في الأول خالص. كان مخلص جدا لأصدقائه، أي صديق بيجي يشتكيله إن في واحد قرب له أو ضربه كان هو اللي بيروح يمد إيده عليه مباشرة، لدرجة إنه ياما جاب الاسم الشرطة بتاعه في المدينة بتاعته، ياما جه البيت عندهم نتيجة إنه عور ناس ضرب ناس. يقال عنه إنه كان شخصية عنيدة جدا في صغره، لدرجة إنه ما كانش بيستسلم حتى لو جه واحد أطول منه وأضخم منه بمراحل، لأنه كان نحيل جدا وصغير جدا، لو جاله واحد أضخم منه بمراحل ما كانش بيخشى إنه يدخل معاه الخناقة. وده أكسبه في المدرسة شخصية في نظر زملائه، شخصية المنتصر دوما في الحرب، ولو خسر ما كانش بيقعد يعيط ولا بيتزمر، كان عنده فكرة تقبل غريب جدا للخسارة، ويمكن ده ساعده بعد كده فإنه يبتدي مشروع انترنت وهو ما يعرفش عن الانترنت أكتر من 10-15% معرفة محدودة جدا، ويضحي بعمل ثابت عشان يعمل مشروع ده على الانترنت. وسائل الإعلام الدولية وصفت جاك ما بأنه زي البطة القبيحة عشان ملامح وشه، ما كانش نجم الفوتوجيني بتاع السينما، ولكن كانوا دايما بيردوا عليهم في الصحافة الغربية برضو بتقول لهم بطة قبيحة، ولكن بدأ نضالا من الصفر ليصل به إلى القمة. في وسط هذه العناد وفي وسط الفشل الدراسي، لأن طبعا كانوا مدرسينه شايفين أنه طالب غير ذكي غير ناجح، درجاته محدودة، كان عنده عقدة في مادة الرياضيات، لكن هذا الطفل نشأت بينه وبين اللغة الإنجليزية علاقة عشق غريبة. كانت ارتباطه باللغة الإنجليزية كان ناتج عن أنه هو كان لما أبوه كان بيشتمه في الخناق وهو عنيد طبعا، فكان يجي يرد عليه، فطبعا خوفا من يرد على أبوه طفل صغير كان بيرد عليه بالإنجليزي عشان أبوه ما يفهمش، وده أكسبه متعة غير عادية أنه بيرد على أبوه بكلام هو ما يفهموش. وكان عنده كل شخصية عنيدة بيمتلكه ضعف خاص، ضعفه الخاص ده كان عند مدرسة بتاعت جغرافيا. مدرسة الجغرافيا دي كانت مرة على شاطئ البحيرة الغربية في هانجتشو، فكان في فوق سياحي أجنبي بيسأل على مدينة معينة، وهم مدرسة الجغرافيا فشرحت لهم، خدت القصة دي وقعدت تحكي لهم أن الطالب الصيني المجد والنبغة ده لازم لما يتسئل عن حاجة في بلده عيب قوي لما يقول أنا ما أعرفش، وعيب قوي أنه ما يعرفش يرد، فلازم جنب أنك تعرف تركيبة بلدك لازم أنك تعرف اللغة عشان تعرف ترد بيها على اللي يسألك عليها. كانت المدرسة دي بالنسبة لجاك ما شخصية ملائكية، دايما الشخصيات العنيدة الجبارة دي بتبقى عندها شخصية كده في حياتها، بالذات مدرسة، حد من قرايبه بيكتسب عنده شخصية الملاك وبيتحول معاها لطفل مطيع. كانت مدرسة الجغرافيا دي بالنسبة لجاك ما، عشان كده عشق تعلم الإنجليزية وتطور فيها، لدرجة إنه مع الانفتاح الغربي الصيني في فترة السبعينات وفترة نشأة جاك ما، كان بيطلع بالعجلة بتاعته 45 دقيقة كاملة عشان يروح الفنادق اللي فيها الأجانب، كان بيشتغل بالترجمة ببلاش يقعد معاهم. كان الأول في البدايات كانت لغته رقيقة جدا، ولكن كان عنده تصميم وعناد على أنه يفضل يتكلم اللغة الإنجليزية ويستمع لمحطات الإذاعة الأجنبية ويجيب مكبرات صوت عشان يقعد يلف في الأوضة بتاعته بالكامل، يقعد يسمع الكلام كله بالإنجليزي حتى حتى. هذا الطالب اللي كان بينظر عليه أنه طالب فاشل أصبح واحد من المبدعين في استخدام اللغة الإنجليزية. لكن هل ده كان مهم؟ كان مهم جدا في الصين في المرحلة الزمنية دي، لأن كانت الصين في مرحلة انفتاح على الثقافة الغربية في فترة السبعينات بعد دبلوماسية البينج بونج بتاعت هنري كيسينجر، وكان بداية أفواج سياحية ضخمة جدا بتزور هانجتشو. هنا نقف عند جاك ما عشان نرجع للعلاقة الغريبة المعقدة ما بين الصين والثقافة الغربية، ودي هنطلع فاصل ونرجع لها.
مفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود موجود. كل المفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل علشان نتكلم عن القصة ما بين الصين والغرب. كانت الصين دولة عظمى، حضارة ضخمة جدا في مرحلة ما قبل الميلاد، وكان ليها مؤلفينها وفلسفتها وقادتها العسكريين، ومنهم الكتاب بتاع سون تسو فن الحرب، ده كان من 2500 سنة تقريبا. بس الصين كانت في خلال أسرة سلالة تشانغ كانت بتضعف وهي مش دريانة، كانت دايما معتقدة عندها عرق التفوق نتيجة أنها مش محتكة قوي بالثقافات اللي براها، فكان عندها اعتقاد أنها لسه المتسيدة، وكانت مسمية نفسها الإمبراطورية السماوية. قصة التسيد الصيني دي ساعات بتحس أن أنت محتاج أنك تاخد ألم عشان تفوق، كان الألم ده جاي من بريطانيا. بريطانيا ترجع قصتها أصلا مع الصين إلى بداية عصور حروبها مع في أوروبا. الحرب الأوروبية الأوروبية كان فيها جزء منها بحري، وكان الجزء البحري حوالين مين السيد في البحر، مين اللي هيسيطر على البحار. وكان في مبدأ بريطاني بيقول من يتسيد البحار يتسيد التجارة العالمية، ومن يتسيد التجارة العالمية فقد كسب كنوز العالم كله. الحروب بدأت مع الثورة الفرنسية اللي ابتدت سيطرت على الحكم في فرنسا مثلا في سنة 1793، فبدأت الحروب مع الحكومة بتاعت الثورة الفرنسية من سنة 1793 لسنة 1801. ابتدى بأن الأسطول البريطاني دخل ميناء طولون واستولى عليه فترة صغيرة، وبعدين حصلت حروب تانية، معركة أول يونيو سنة 1794. بعديها نجح الأسطول الفرنسي أنه يهرب من الأسطول بتاع نيلسون واستولى على مصر سنة 1798. تعقبوا نيلسون بعد كده وعمل معاه موقعة أبو قير البحرية اللي احنا كلنا درسناها في التاريخ في إعدادي تقريبا، وسحق القوات المسلحة البحرية الفرنسية في سنة 1800 سحقها بالكامل في موقعة أبو قير البحرية، وهرب بعديها نابليون على فرنسا. وبعدين دخلوا حروب تانية مع الحروب بقى مع دولة نابليون سنة 1803 لحد ما انتهت سنة 1815. في الفترة دي ابتدتها كده الأول هولندا اللي كانت حليف الأول لبريطانيا انقلبت على بريطانيا لما نابليون صعد للسلطة، فجأة ضرباها على طول بريطانيا وانتصرت عليها واستسلم الأسطول الهولندي سنة 1799. وبعديها على طول الأسطول البريطاني سحق الأسطول الدنماركي في تحالف الشمال ده بحر الشمال، سحقه سنة 1801 في موقعة كوبنهاجن. بعدين الأسطول الفرنسي الأسباني عملوا أسطول مشترك عشان يواجه البحرية البريطانية المتفوقة جدا عليهم، عشان تحصل الموقعة سنة 1805 اللي على اسمها أكبر ميادين لندن متسمي لحد دلوقتي، اللي هي ميدان الترافلجار أو الطرف الأغر، اللي انتصر فيه نيلسون وسحق قوات البحرية الأسبانية والفرنسية مشتركين، وتسيدت إنجلترا بريطانيا تسيدت البحار بالكامل. وعشان كده نابليون حول الحرب بتاعته في أوروبا بعد كده لحروب برية انتهت بهزيمة في روسيا، وبعدين كلنا فاكرين الهزائم المتتالية بعد كده لحد نهايته سنة 1815. خرجت بريطانيا دولة عظمى بحرية سيطرت على كل البحار، واستولت على الجزر اللي كانت مستولية عليها فرنسا في الكاريبي، وخدت طريق رأس الرجاء الصالح بالكامل، ودخلت منطقة الهند اللي كانت مسيطرة عليها هولندا، وعملت شركة الهند الشرقية، وبدأت تسيطر على الهند بالكامل، وسيطرت على أجزاء كبيرة من المحيط الهندي والهادي والأطلنطي، أصبحت سيدة العالم بلا منازع. طيب لما أنت تكون السيد والمنتصر بتبتدي، طيب أنا انتصرت، لازم أبتدي أفتح سكك بعد كده للانتصار بتاعي أكسب منه تجاري. مفيش انتصار بيجي مش هتعقبه مباشرة مكسب تجاري. فكانوا عايزين يفتحوا الأسواق الصينية. كانوا في الفترة دي بريطانيا مستورد من الصين للشاي والحرير والبورسلين، فكانوا عايزين يفتحوا السوق الصيني للمنتجات البريطانية. كان ساعتها التجار البريطانيين بيشتروا الشاي والحرير والبورسلين بيدفعوا ثمن نقدي بالفضة، وده كان عامل اختلال في الميزان التجاري ما بين الصين وبريطانيا، وكان بيؤدي دايما ان الاستنزاف الموارد بتاعت التجار البريطانيين، وخاصة اللي كان بيتعامل معهم ساعتها كانت شركة الهند الشرقية. فبعت الملك جورج، كان جورج الثالث، بعت ممثل لي تفاوض مع امبراطور الصين. كان امبراطور الصين ساعتها السلالة بتاعت تشينج، اخر السلالات الحاكمة في الامبراطورية الصينية. قعد معاه وكلم معاه لانهم يفتحوا الاسواق في الصين. فقال له يعني افتح الاسواق؟ قال له عندي منتجات كويسه جدا. قعد بقى يعرض له، كان ثوره صناعيه في اوجهها في بريطانيا، قعد يعرض له نوعيه المنتجات البريطانيه واحنا عندنا وبننتج. فبص له كده وقال له نظره التفوق والاستعلاء اللي في الصين ساعتها، بص له قال له امبراطوريه الصين السماويه لا تحتاج الى المنتجات البريطانيه، احنا مكتفين جدا بالمنتجات بتاعتنا، مش شايف اي لازمه لاي نوع من انواع ان احنا نستورد من عندكم حاجه، انتوا بتستوردوا من عندنا لان احنا عندنا المنتجات الافضل، احنا ما بناخدش حاجه من البرابره. كان ده وصفه للاوروبيين ساعتها، كان واضح انه مش عارف خالص ان في حضاره نشات في اوروبا وان في ثقافه غربيه بتتطور وبتكتسح العالم كله ساعتها، كان منفصل عن الواقع بكل المقاييس. هنا تلجا بريطانيا للباب الخلفي، ونقول عليه في التاريخ بيقولوا عليه الباب السيء، بس انا طبعا احنا بنعرض ما بنديش وجهه نظر. اوعزت بريطانيا الحكومه البريطانيه ساعتها لشركه الهند الشرقيه ازرعي افيون في المناطق الوسطى والمناطق الشماليه من الهند وصدريه للصين. وبدات فعلا الشحنات، من سنه اول شحنه افيون تروح الصين كانت سنه 1781، وبدات تغزو لسنه درجه سنه 1829 كانت السوق الصيني من اكبر المنتجات اللي بتستهلك فيه الافيون، ولدرجة ان في ناس باعت ممتلكاتها بالكامل عشان تشتري افيون في الصين. اصبح الصينيين مدمنين على الافيون بطريقة غير عادية. امام كل ده قرر امبراطور الصين انه يمنع تجارة الافيون في البلد. لما منع تجارة الافيون في البلد لجأت شركة الهند الشرقية ساعتها ان هي تصدره انها تهربه، وفضلت عمليات التهريب كبيرة وضخمة بتتم داخل الداخل الصيني. فالامبراطور الصيني بعت فرقة دخلت على مركز على الحدود مع الهند، المركز ده كان فيه التجار البريطانيين بيشتغلوا فيه في مسألة الأفيون، واستولى على كل المنتج اللي كان موجود ساعتها كان معدي 1000 طن، وحرقوا بالكامل وقبضوا على مجموعة من التجار اللي كانوا في المنطقة دي، وعملوا احتفال بمناسبة حرق المنتج بتاع الأفيون. خدتها بريطانيا ساعتها زريعة، وسنة 1839 قررت إن هي طلبت من الامبراطور الصين ساعتها انه يفتح بعض المواني للصين للمنتجات البريطانية. الراجل رفض، هنا بدأت الحرب البريطانية اللي هي سموها حرب الأفيون الأولى، ابتدت سنة 1840 لسنة 1842، واقتحمت البريطانيا ساعتها مجموعة من الموانئ الصينية، فامبراطور الصين جاب ورا وبدأ يتفاوض على اتفاقية، والاتفاقية فعلا تمت. الاتفاقية دي كانت اسمها معاهدة فان جينج، كان سنة 1844. بس برضو فضل بريطانيا حاسه ان هي ما كسبتش حاجه من ورا الاتفاقيه، لان هي فضلت نفس الوضعيه مش عارفه برضو تدخل المنتجات بتاعتها. فبدات بقى بريطانيا تجهز لذريعه عشان تدخل بيها حرب تانية مع الصين. انتهزت فرصه ان في احد الموانئ الصينيه سفينه تحمل العلم البريطاني، خدتها الصين فتشتها ونزلت العلم من عليها، ومقتل احد المبشرين الفرنسيين اتقتل في نفس الميناء. فانتهزتها فرصة ودخلت بقى المرة دي، ما كانتش بريطانيا وحدها، كانت بريطانيا مع فرنسا، وهجمت الموانئ الصينية. والمرة دي بقى مش اكتفت باقتحام ميناء او اتنين في الصين، كملت طريقها لبكين ودخلت على القصر الامبراطوري في المشهد اللي وصفه فيكتور هوجو اللي انا حكيت لكم عنه في اول الحلقة. نهب وحرقوا القصر الملكي بكل محتوياته، وأجبر الإمبراطور أنه يوقع على اتفاقية جديدة سنة 1858 اسمها تيان جين. الاتفاقية الجديدة دي كانت فيها شروط معينة، أنها تفتح 5 مواني للتجارة الدولية في الصين، يبقى فيه حرية ملاحة في نهر اليانجستي، أن الأفيون تبقى تجارة مسموح بيها في الصين، والجزء الرابع أنه يسمح للمسيحية بأنها تدخل الصين، يعني يفتح للمبشرين أنهم يتواجدوا في الصين. اتوافق على كده انها تتصدق عليها في ظرف سنة. جت سنة 1859 اتلكأ شوية، جم داخلين سنة 1860 وخلصوا خلص. نجحت بريطانيا انها تطبق اللي هي عايزاه مع فرنسا سنة 1860، وفتحت كل حاجة هي عايزاها. الهزيمة دي في حرب الافيون الاولى وراء حرب الافيون التانية تركت في الصينيين اللي كانوا معتدين جدا بنفسهم اثرا لا يمحى. زودت الطين بلة ان اليابان حصل ما بينهم ما بين الصينيين نزاع على جزيرة في كوريا، وكان الصينيين متواجدين في كوريا، فقامت القوات اليابانية بهجوم لمدة 6 شهور من سنة 1894 ل 1895، اقتحمت فيه مواني جيد كتير جدا في الصين، وقرر برضو امبراطور الصين انه يتخلى عن كل تواجد ليه في كوريا وسلم للشروط اليابانية. لما بيحصل حاجة زي دي وشعب بيبقى معتد قوي بثقافته الاولانية، بيحمل المسؤولية في الأول للإمبريالية الغربية، يعني هو أول ما بيحملش الضعف الحكومة بتاعته هو الوضع، لا بيحمله الأول للي جاي من بره. وده أدى إلى احتجاجات كتيرة توجد سنة 1901 بما يسمى ثورة الملاكمين. دي ناس كانت قرويين لاحظوا الامتيازات الرهيبة جدا اللي بياخدينها التجار البريطانيين، وقرروا الثورة عليها، وكانوا شايفين إن المبشرين شغالين في الصين بطريقة مش عاجباهم، التجار البريطانيين ما بيدفعوش حقوق الدولة، وده كان مضايقهم جدا. فعملوا ثورة ابتدت من الساحل الشمالي الصيني، اقتحموا ودخلوا وهجموا لحد ما كانوا وصلوا بكين، وحصروا الأجانب وحصروا الصينيين اللي كانوا متدينين بالديانة المسيحية في حي المفوضيات أو حي السفارات، يعني حصروهم 55 يوم. وهنا قررت جزء الحكم الإمبراطوري ساعتها رفض أنه يدعم ثورة الملاكمين، وفي جزء تاني من الجيش الصيني دعم ثورة الملاكمين. المهم ان دخلت 8 دول، 8 دول دول كانت بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، النمسا والمجر، روسيا واليابان، ومعاهم كانت ايطاليا، دخلوا كلهم، وامريكا الدولة التامنة. الثمان دول عملوا تحالف واقتحموا الصين وفكوا الحصار، وعملوا إعدامات، سلسلة محاكمات الحكم الإمبراطوري، وأعدموا ناس منهم. هنا بدأت الاتجاه في الصين يشوف إن الضعف من عنده مش من الإمبريالية الغربية، ويحصل ثورة في سنة 1911 سميت بثورة شنغهاي، يسقط الحكم الملكي في 1912، وتتولى بعد 1912 تبتدي تحصل سنة 1917 تقع الحكومة الجديدة، وبعد ما تقع ما بقاش فيه قوة على الأرض، تحصل بعديها حرب أهلية سنة 1927 اللي احنا عشنا في نتائجها دلوقتي، ان كان في حزب اسمه حزب القوميين او الكومنتانج وحزب الشيوعي الصيني حرب بعض، وسنة 1949 انتصر الحزب الشيوعي الصيني عشان تتعقد العلاقة ما بين الصين والغرب، وبعديها الحرب الكورية سنة 1950-1953 ودخلت فيها الصين مع كوريا الشمالية ضد أمريكا وكوريا الجنوبية، ومن بعدها تسوء العلاقات لحد ما تبتدي دبلوماسية البينج بونج في السبعينات، وتعلن أمريكا إن الانفتاح على الصين وتسحب اعترافها بحكومة تايوان وتعترف بالصين الشعبية كممثل وحيد للصين. كل ده كان الانفتاح اللي بدأ يستفيد منه واحد زي جاك ما من ثقافته الإنجليزية وثقافته الغربية، يستفيد بيها بقوة وبعنف في شغله عشان يأسس لشغل جديد خالص. هنروح فاصل ونشوف ملخص للي عمله جاك ما. أعزائي المستمعين بعد الفاصل، جاك ما نرجع بقى. الراجل ده بدأ يدخل الإنجليزية، اشتغل مع السياح الأجانب، ولدرجة أن مصطلح جاك ده واحدة من السياح الأجانب كانت حبيته جدا، كانت ست كبيرة في السن حبيته جدا كابن من أبنائها، فقالت له هو أنت ممكن أن أنا أديك اسم أجنبي ولا ده يزعلك؟ فأجابها بحماس، الله ماشي. فقالت له أنا هسميك جاك على اسم جوزي، عشان كده اكتسب لقب جاك ما. بدأ جاك ما قرر أنه يدخل امتحانات القبول بالجامعة، وده كانت أول إهانة لجاك ما. العناد بتاعه بدأ يقل جدا بعديها لما حاول أنه يدخل الامتحان ده، كان الناس شايفة أنه طالب فاشل ما ينفعش، أهله نفسهم دعموه بس هم كانوا مقتنعين أنه مش متفوق عشان يدخل امتحان قبول بالجامعة، يعني كان كفاية عليه قوي كده، لكنه كان مصمم فدخل رسب في الامتحان. بس المشكلة مش بس رسوبه في الامتحان، المشكلة ان في مادة الرياضيات جاب درجة واحدة بس، درجة واحدة فقط لا غير. خد ترياقة وخد سخرية غير عادية، فبدأ يدور على شغل. اتقدم في شغلانة اترفض فيها، كان هيشتغل نادل، اترفض فيها عشان مظهره مش حلو، بيقولوا عليه قصير ونحيل. بعد اترفض الإهانة زادت، بدأ جاك ما يتخلى عن صفة العناد، بدأ ينزل لأرض الواقع. انك تكون عنيد بتبقى العناد ده جزء من اللي انت تركيبتك الشخصية اللي بتبقى فيها الجزء البطولي اللي جواك بيخليك رافض انك تعترف بأرض الواقع. فضل جاك ما في الفترة دي هبوط، دخل بس قرر يشتغل شغلانة تانية غير فكرة نادل، فدخل في وكالة لبيع المجلات. فترة الهبوط دي بتاعت جاك ما وهو في بيع وكالة بيع المجلات، وقعت تحت ايده رواية اسمها الحياة. بطل الرواية ده شخص يعشق مثالي جدا، برضو زي جاك ما بيحب شخصية البطل، ولكن الشخص ده بيواجه عوائق شديدة جدا، بس هو انتصر فيها في الآخر. واكتشف ان في كل مرحلة مهمة من حياتك فيها بعض المنعطفات بتحتاج خطوات معينة. لو خطيت الخطوات الغلط فانت بتروح في مرحلة كاملة من حياتك بتضيع ان لم تكن حياتك بالكامل. لمس ده جزء من تركيبة جاكما، وهنا قرر انه يعاند في الحياة تاني، ودخل امتحانات الجامعة تاني ورسب تاني، بس المرة دي كان جايب درجة كويسة في الرياضة. لكن كمل عناده ونجح في المرة التالتة. اتخطى جاكما الفكرة الفشل الدراسي ويتألق يدخل الجامعة ويلتحق بقسم اللغات ويصبح واحد من المبدعين، لأن استغل تفوقه غير العادي في اللغة الإنجليزية. ينطلق جاكما بعد كده أنه يبقى مدرس للغة الإنجليزية في الجامعة كلية المعلمين بتاعته، ثم أكتر وأكتر يطلع على سفرية بتكليف من الحكومة الصينية عشان يتعامل مع مستثمرين أمريكيين. فكان في مدرس يعرفه في سياتل، ولكن اكتشف أن المستثمرين الأمريكيين، عشان تعرف أن كل حاجة قدر بيحسبها لك بحسبة صغيرة جدا، لما راح يتفاوض مع المستثمرين الأمريكيين دول جاكما اكتشف أن المستثمرين دول بينصبوا على الحكومة الصينية. فقرر أنه هيمشي، وهو ماشي قال له روح جز لي تذكرة، نصبوا عليه كمان، خدوا منه الفلوس بتاعته، ما حجزوش التذكرة. راح المطار اكتشف ان التذكرة مش محجوزة له، اكتشف معهوش غير 25 سنت. يلعب على مكنة قمار ويخسر 24 سنت في 24 محاولة، في المحاولة ال 25 يكسب 600 دولار، وبدل ما يرجع الصين يروح سياتل لصديقه القديم ويكتشف هناك الانترنت، ويرجع عشان يفتح اول شركة للانترنت في الصين تعرف العالم بالمنتجات الصينية اللي كانت في بدايتها ساعتها، ويفتح جاك ما امبراطورية بعد كده غزت العالم كله. دي كانت قصة جاك ما ملخص ليها، وربطنا تفوقه مع الغرب بالعلاقة الصينية مع الغرب برضو، لأن الاتنين ما بينفصلوش. أشوفكم في حلقة جديدة من كشكول التاريخ.
أنتم على تسعينات FM.